أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية أن يبيع لنفسه وانكشف كونه وليا، فالظاهر أيضا صحة العقد لما عرفته. كان الكلام في المسألة الثالثة، وقلنا بأنه هذه المسألة الثالثة يمكن أن نتصور فيها صور أربعة. انتهينا من الصورة الأولى، وهي أن يبيع للغير فينكشف أن البائع الفضولي كان وليا وكان جائز التصرف. قلنا بأن العقد صحيح ولا يحتاج إلى الإجازة أيضا. الصورة الثانية أن يفترض نفس الصورة السابقة، إلا أنه لا يبيع للمالك وإنما يبيع لنفسه فينكشف أنه ولي. هنا أيضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا إشكال في الصحة، وذلك لما تقدم مرارا من الشيخ أن مقتضى المعاوضة الحقيقية دخول الثمن في كيس من يخرج المثمن من كيسه، وقصد خلاف مقتضى المعاوضة لا يؤثر ولا يقدح في صحة البيع، وهذا من قبيل ما ذكرناه في بيع الفضولي الغاصب، حيث أنه يبيع لنفسه، إلا أنه قلنا أن مقتضى المعاوضة أن البيع يقع للمالك. إذن هنا أيضا مقتضى المعاوضة، السلام عليكم، مقتضى المعاوضة أن هذا البيع يقع للمالك، السلام عليكم سيدي، أن هذا البيع يقع للمالك وهو المولى عليه، وهذا القاصد لا قيمة له ولا يقدح في صحة البيع. تبقى هنا جهة قد يقال أن هذه الجهة تؤدي إلى الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى قلنا أن البائع يبيع للمالك وانكشف أنه ولي. في هذه الصورة قلنا أنه كلا الشرطين متحقق، الاستناد متحقق والرضا من البائع الولي أيضا متحقق، فيكون البيع صحيحا بلا إشكال ولا يتوقف على الإجازة. إنما الكلام في هذه الصورة الثانية، حيث أن الولي مأذون في الواقع أن يبيع للمولى عليه، أما بغير ذلك فليس بمأذون، والمفروض في الصورة الثانية أنه باع لنفسه لا أنه باع للمولى عليه. إذن قد يقال أن هذا القاص يكون قادحا في صحة عقد الفضولي، وبعبارة أخرى قد يقال أن البيع للغير حيثية تقييدية في صحة البيع، فإذا انتفى القيد انتفى المقيد، لأن المفروض أن البائع لم يبع للمولى عليه للمالك وإنما باع لنفسه. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول هنا، سلام عليكم، أيضا يقول هنا فتأمل. وجه التأمل أيضا واضح، وهو أن قصد خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية لا يكون قادحا. السلام عليكم ورحمة الله. قال الثانية أن يبيع لنفسه لا للمالك وانكشف كونه وليا، فالظاهر أيضا صحة العقد فيما تبقى عبر. قال لا إشكال في الصحة، ولكنه هنا يقول والظاهر أيضا الصحة. منشأ تغيير العبارة أنه هناك قد يقال أنه هناك لا إشكال في الصحة، من حيث أن كلا الركنين محققون، الاستناد والرضا، ولكنه في المقام قد يقال ان البيع للغير حيثية تقييدية، وحيث ان هذا القيد غير موجود لان المفروض انه باع لنفسه لا لغيره، اذا قد يستشكل في صحة البيع. الا ان الشيخ يقول: والظاهر ايضا صحة العقد لما عرفت من ان قصد بيع مال الغير لنفسه، طبعا عرفته في بيع الغاصب هناك عندما باع مال الغير لنفسه، لما عرفت من ان قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح. هذه لا ينفع سيتضح كيف انه لا ينفع. لا ينفع ولا يقدح، لا يقدح اتضح بيانه مما سبق، اما لا ينفع اين مورده؟ مورده فيما لو باع مال نفسه واقعا ولكنه كان يتوهم انه ماذا؟ للغير. فهل هذا ينفع ان يقع البيع الاول بلا احتياج الى اجازة لاحقة او لا ينفع بذلك؟ الشيخ بعد ذلك سيبين ان بيع مال نفسه للغير بتوهم انه للغير ايضا هذا لا ينفع في لزوم البيع الاول بلا احتياج الى اجازة لاحقة. لا ينفع ولا يقدح، اذا صحيح، ولكن هناك مسألة اخرى، وهي ان هذا البيع هل يتوقف على الاجازة اللاحقة من الولي او لا يتوقف؟ وفي توقف البيع والعاقد على اجازته للمولى عليه وجه. ما هو منشأ الوجه؟ منشأ الوجه انه كان مأذونا ان يبيع للغير ولم يبع للغير وانما باع لنفسه. وجه: لان قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون، ومن هنا يحتاج الى اجازة لاحقة بخلاف الصورة السابقة فانه باع على الوجه المأذون فلا يحتاج الى اجازة لاحقة. ثم يقول الشيخ: فتأمل. وجه التأمل ايضا واضح، ان القصد الزائد المخالف لمقتضى المعاوضة الحقيقية لا يكون مؤثرا. فتأمل: إنما الكلام كل الكلام في الصورة الثالثة من هذه الصور الأربع، وهو ما لو فرض أنه باع عن المالك ثم انكشف أنه هو المالك. كان يتصور أن الغير هو المالك، ولكنه بعد ذلك انكشف له أنه حين البيع كان هو المالك ولم يكن الغير هو المالك. يقول الشيخ: وقد مثل الأكثر له، أي لهذا المورد، بما لو باع مال أبيه ظانا حياته ثم تبين بعد ذلك أنه ميت وأنه هو الوارث لهذا المال. إذن باع مال نفسه ولكنه باعه لغيره وهو الأب بتصوري بظن أنه هو المالك، فهل يكون صحيحا او لا يكون صحيحا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: على فرض صحة العقد، فهل يتوقف على اجازة هذا المالك او لا يتوقف على اجازته؟ اذا لابد ان يقع البحث في مقامين: المقام الاول في ان العقد صحيح او ليس بصحيح، المقام الثاني في انه على فرض الصحة هل يتوقف على اجازة هذا المالك او لا يتوقف على اجازته. اما المسألة الاولى فيقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بانه لعل الاجماع قائم على صحة هذا العقد، وقال: ففي ذلك بعض المحققين واقاموا وجوها لابطال هذا العقد. اما الوجه الاول الذي اقاموه في المقام، قالوا بان ما وقع ليس قابلا للاجازة، ما انشئ من قبل الفضولي ليس قابلا للاجازة. لماذا؟ لانه انشئ لان يكون للغير، وهذا الغير ليس قابلا لان يجيز، لان المفروض انه ميت. اذا ما انشئ من قبل الفضولي غير قابل للحوق الاجازة به. وما هو قابل للحوق الإجازة به غير منشئ من قبل الفضول. يعني الإجازة التي تأتي من هذا البائع مؤثرة، ولكنه لم يقع بيع بهذا العنوان حتى تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة. إذن الوجه الأول يقال بأن ما أنشأ يختلف عما أجيز، ما أنشأ للغير وما أجيز لنفسه، وأحدهما غير الآخر. الإشكال الثاني في المقام أن هذا العقد وإن كان في ظاهره منجز لأنه بيع للغير، ولكن في واقعه في حقيقته هذا البائع الفضولي قصد العقد معلقا لا منجزا، يعني ظاهره البيع للأب ولكن باطنه البيع لنفسه على فرض موت الأب. إذن ظاهر هذا البيع وإن كان منجز إلا أن باطن هذا البيع الصادر من الفضولي عليكم السلام معلق، والتعليق مبطل للعقد كما هو مذكور في محله أن التعليق في العقود باطل. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث في المقام في الصورة الثالثة هو أنه لا يمكن أن يتحقق من البائع قصد حقيقي للبايع. كيف يمكن للإنسان أن يتحقق منه قصد حقيقي للبايع وهو يبيع مال الغير؟ نعم لو كان يبيع مال نفسه يتحقق منه قصد حقيقي للنقل والانتقال، أما أن يبيع مال الغير فلا يمكن أن يتمشى منه قصد حقيقي للنقل والانتقال، إلا إذا كان يتوهم أنه هو المالك وباع بعنوان أن هذا لنفسه فيتمشى منه قصد حقيقي. أما أن المفروض في المسألة الثالثة أن يبيع للغير لا أن يبيع لنفسه، يبيع للمالك، إذن لا يتمشى منه قصد حقيقي للنقل والانتقال فيكون لاغيا. هذا من قبيل ما ذكره الشهيد في المتالك من أنه قاصد للفظ دون مدلوله، والقصد إلى اللفظ دون مدلوله لا يكون مؤثرا. هذه هي الإشكالات الثلاثة التي ذكرها بعض الأعلام لإبطال صحة العقد فضلا عن لحوق الإجازة وعدم لحوقها. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الوجوه الثلاثة مخدوشة. أما الوجه الأول فلما ذكرنا مرارا أن هذه القصود لا تؤثر شيئا، هو إنما صحيح باع هذا المبيع للمالك، ولكن بتصوري بتوهم أن الغير هو المالك، وهذا معناه أنه لو كان يعلم أن الغير لم يكن مالكا لباع ماذا؟ عن نفسه. وهذا بناء على ما تقدم هو مقتضى المعاوضة الحقيقية، أن المثمن أن الثمن يدخل في كيس من يخرج المثمن من كيسه، فكأن البائع قاصد المعاوضة الحقيقية بين هذا المبيع وبين الثمن. نعم في مقام التطبيق وتشخيص المصداق كان يتصور أن الأب هو المالك لهذا المبيع، ولكنه في الواقع ونفس الأمر أن المالك هو من؟ هو نفس البائع الفضولي. نعم إذا قلنا أنه يشترط أن يكون طيب النفس مقارنا للعقد، هنا لا يوجد طيب النفس المقارن للعقد. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان إنما باع لغيره، ولو كان يعلم أن هذا المبيع له لما باعه بهذه القيمة. إذن طيب النفس والرضا وتجارة عن تراض لا يصدق على هذا البيع، فمن اشترط أن يكون الرضا مقارنا للعقد وقال بأن الرضا إن لم يكن مقارنا فالعقد باطل رأسا. هنا يقول ماذا؟ أن هذا العقد لا أثر له. ولكن نحن لم نقل ذلك، وإنما قلنا أن الرضا شرط في تنجز العقد وفعليته، يعني شرط في اللزوم في النقل والانتقال، لا شرط في صحة عقد الفضولي. وإلا لو كنا نقول أن الرضا شرط في صحة العقد للزم أن يكون كل عقد فضولي باطل مطلقا، لأن المفروض أن الرضا من المالك غير مقارن لعقد الفضولي. وبعبارة أوضح، نحن توجد عندنا صحة تأهلية شأنية وصحة فعلية. الصحة الشأنية لا تتوقف على مقارنة الرضا من المالك. نعم، الصحة الفعلية التي يترتب عليها الناقل والانتقال واللزوم، هذا يتوقف على الرضا. فلهذا يقول الشيخ، نحن من هنا نقول بأنه لا بد من لحوق الإجازة من هذا المالك، ولا يكتفى بالبيع الأول في اللزوم وعدم الاحتياج إلى الإجازة. فلهذا الشيخ إن شاء الله عندما نأتي إلى المسألة الثانية، وهي أنه نحتاج إلى الإجازة أو لا نحتاج، يقول نعم، حتى لو كان البائع مالكا واقعا حين العقد، فإنه بعد ذلك عندما ينكشف له لا بد أن يجيز. لماذا؟ لأننا نشترط الرضا حين العقد، نشترط الرضا، والمفروض أن الرضا لم يكن موجود. ولكن لا نقول إذا لم يكن هناك رضا مقارن فأصل العقد يكون باطلا، بل فعليته، منجزيته، لزومه لا يتحقق إلا بالرضا اللاحق. هذا فيما يرتبط بالوجه الأول. وأما الوجه الثاني، خلنا نطبق هذه العبارات، نأتي إلى الوجه قال الثالثة، أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه، أي البائع، مالكا وقد مثله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظن حياته. طبعا الظن المعتبر شرعان، لا مطلق الظن، ولو لم يكن معتبر شرعان، بظن حياته فبان ميتا، والمشهور الصحة، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة الإجماع، ولم نعثر على مخالف صريح، إلا أنه وجد بعض الكلمات التي تشير إلى وجود المخالف، إلا أن الشهيد ذكر في قواعده أنه لو قيل، إذن هذا المخالف إنما ذكر المطلب بنحو القيل، أنه لو قيل بالبطلان أمكن، يمكن أن يقال بالبطلان، وقد سبقه في احتمال البطلان العلامة وولده في النهاية والإيضاح، لأنه، هذه الوجوه الثلاثة، الوجه الأول لأنه، أي البائع الفضولي الذي انكشف أنه المالك، لأنه إنما قصد نقل المال عن الآب لا عن نفسه، فيلزم أن يتغاير المنشأ مع ما أجيل. إنما قصد نقل المال عن الآب لا عن نفسه، الوجه الأول. الوجه الثاني، ولأنه وإن كان منجزا هذا البيع في الصورة، إلا أن هذا البيع معلق حقيقة، لأنه باع كأنه باع لنفسه، ولكن معلقا على موت الآب. طبعا هذا واضح أنه خلاف مفروض المسألة، لأن مفروض المسألة ما هو؟ أنه باع للأب، مو أنه باع لنفسه. قال إلا أنه معلق، معلق على ماذا؟ والتقدير، إما تمورثي فقد بعتك، وبعتك عن مورثي، لو بعتك عن نفسي من الواضح بعتك بعد عن نفسي، فقد بعتك. هاي اثنين، وجه الثاني. الوجه الثالث، فلأنه كالعابث عند مباشرة العاقد، يعني قاصد لللفظ دون مدلوله، عند مباشرة العاقد لاعتقاده أي البائع أن المبيع لغيره. وكيف يمكن أن يتمشى قصد حقيقي في البيع مع أن المبيع باعتقاد البائع أنه لغيره لا لنفسه؟ انتهى كلام المستشكل أو الذاكر لهذا الاحتمال. أقول أما الوجه الأول، أما قصد نقل الملك عن الأب، هذا القصد فلا يقدح في وقوع العاقدة. قلنا أن الكلام الآن في الصحة، أما أنه يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج تلك مسألة أخرى. وبعبارة واضحة الكلام في الصحة التأهلية وعدم هذه الصحة، فلا يقدح في وقوع العقد. لماذا؟ لأن البائع إنما قصد نقل الملك عن الأب، ولكن لماذا؟ لهذه الحيثية، بنحو الحيثية التعليلية لا بنحو الحيثية التقييدية. مو أنه يريده للأب بنحو إن لم يكن للأب فيكون باطلا، مو بنحو الحيثية التقييدية بل بنحو الحيثية التعليلية، من باب أنه كان يعتقد أن الأب هو المالك، فهو اشتباه في المصداق وفي التطبيق. إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث أن الأب مالك باعتقاد البائع، ففي الحقيقة إنما قصد البائع النقل عن المالك. حتى سواء كان المالك هو الأب أو كان المالك هو أو كان المالك شخص آخر. ومن هنا قالوا أنه لو باع عن زيد بتوهم أنه هو المالك، ثم بان أن المالك حقيقة هو من أمر وأجازة، يكون مؤثرا، لأن البيع عن زيد لم يكن بنحو الحيثية التقييدية. الشيخ إذا تذكرون هذا المطلب أشار إليه فيما سبق، قال إنما هو بنحو الحيثية التعليلية، يعني بعت لمن هو مالك، وحيث أنه يعتقد أن زيد هو المالك فيقول بعت لزيد، فلو قيل له أن عمرو هو المالك يقول بعت عن عمرين. قال إنما قصد البائع النقل عن المالك، لكن أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه. وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي ما لو باع مال غيره باعتقاد أنه ملكه فباعه ماذا؟ فباعه لنفسه. إذا تذكرون هذا المورد ذكرناه في رواية الإقالة، أنه شخص جاء إلى شخص آخر وطلب منه الإقالة بوضيعة، الإمام سلام الله عليه قال ماذا؟ أن الإقالة باطلة، وأنه لو باع فإن الربح يكون لمن؟ يكون لذلك المشتري الأول، والإقالة تكون باطلة غير مؤثرة في المقام. وهذا البائع إنما باع ماذا؟ لنفسه أم للغير؟ وباع لنفسه بتوهم أنه هو المالك، وإن كان في الواقع المالك هو من؟ هو الغير، فإنه يقع للغير. قالوا وتقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنه ملكه. نعم، من قال بهذا القول، نعم من أبطل عقد الفضولي، يعني جعله فاسدا رأسا، مو أنه لا يترتب عليه الأثر، لا توجد فيه حتى الصحة التأهلية. نعم من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتباري مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده. هنا لأن المفروض أن طيب الناس والرضا الحقيقي غير موجود من هذا البائع، لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه، ومن هنا ايضا نحن نشترط انه لا بد بعد ذلك ان تلحق الاجازه، لاننا نحن نقول ايضا بالبطلان ولكن لا نقول بالفساد الذي يقوله هؤلاء، وانما نقول بنحو اخر من الفساد. ولذا نقول نحن كما سيجيء باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد، لماذا؟ لعدم حصول طيب النفس حال العقد. هذا فيما يرتبط بالوجه الأول في المقام. أما فيما يرتبط بالوجه الثاني في المقام، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذا الوجه الأول أساسا أن هذا الوجه الثاني يتنافى مع فرض الوجه الأول، لأن فرض الوجه الأول ما هو؟ أنه باع عن الأب، وهذا الوجه الثاني ما هو فرضه؟ أنه باع عن نفسه معلقا. وفي النتيجة إما باع عن نفسه وإما باع ماذا؟ عن غيره. في الإشكال الأول فرضتم أنه باع عن الأب لا عن نفسه، ومن هنا أشكلتم بأن ما أنشأ غير قابل للإجازة وما هو قابل للإجازة غير منشأ. هنا عندما جئتم في الإشكال الثاني أي في الوجه الثاني فرضتم أنه باع عن نفسه، وفي الوجه الأول فرضتم أنه باع عن غيره. إذن الوجه الأول لا يجتمع، الوجه الثاني لا يمكن أن يجتمع مع الوجه الأول. هسه لو سلمنا معكم أنه باع عن نفسه، هو يكون غاصب. لماذا يكون معلقا؟ هذا الإنسان المفروض أنه كان ظانا بحياة أبيه، إذن يرى أن المبيع لمن؟ للأب، فيبيعه ماذا؟ عن نفسه، فيكون من قبيل الغاصب الذي يبيع مال الغير لنفسه ولا علاقة له بالتعليق. أساسا لا يمكن أن يفرض ذلك. لماذا؟ لأن المفروض في المسألة أنه ظان بحياة الغير، فكيف يمكن أن يفرض عدم الغير؟ هذا هو الوجه الثاني، يعني الجواب عن الوجه الثاني. وأما ما ذكر من أن هذا البيع في معنى التعليق صورة ليس معلق ولكنه حقيقة معلق، من أنه في معنى التعليق ففيه إشكالان. الإشكال الأول ففيه مع مخالفة هذا الوجه لمقتضى الدليل الأول كما لا يخفى، لأن الدليل الأول أنه باع عن الأب، وهذا التعليق حقيقة يعني باع عن نفسه، وأحدهما لا يجتمع مع الآخر. بلي إذن أنتم ياهو تأخذون بظهور الوجه الثاني لو بباطل الوجه الثاني. جيد، إذا أنتم أخذتوا بلحاظ الظهور مو متنافي مع الأول، إذا أخذتم بلحاظ الباطن متنافي مع الوجه الأول لو مو متنافي. ليش؟ لا شوفوا، أنتم تفرضون في الوجه الثاني أنه باع عن نفسه باطنا لو باع عن غيره، في الوجه الأول ماذا يقول؟ باع عن غيره. إذن أنتم في النتيجة لابد تختارون أحد الشقين. إذا اختاريتم أنها نعمل بالظهور ولا يتنافى مع الوجه الأول تعليقا مع لا يأتي، إذا قلتم أن الوجه الثاني إشكاله منصب محوره أين؟ أنه معلق، لأنه يريد أن يثبت أنه هذا صورة، لأن العقد معلق والتعليق بالعقود دال على البطلان. إذا لابد أن يفرض أن البيع تم لنفسه حتى يتم التعليق، وفرض البيع لنفسه مع فرض الوجه الأول البيع لغيره متنافيان. ثم هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أساسا لا يوجد تعليق في المقام. قال ففيه أولا هذا، وثانيا ففيه منع كون هذا البيع في معنى التعليق حتى لو فرض أنه باع لنفسه. لماذا؟ لأنه إذا فرض أنه يبيع مال أبيه لنفسه
كما هو ظاهر هذا الدليل الثاني، لأن التعليق لا يتم إلا أن يبيع لنفسه، كما هو ظاهر هذا الدليل فهو إنما يبيع هذا المبيع مع وصف كونه لأبيه في علمه، فيبيعه عن نفسه مع الاعتقاد بأن هذا المبيع ماذا؟ لأبيه. فأين التعليق؟ فيكون ماذا؟ فيكون كالغاصب، فهو فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال، لأنه مبني على تعليق للناقل بكون المبيع منتقلا إليه بالإرث عن مورثه، لأن ذلك يعني التعليق، لأن ذلك لا يجامع مع ظن الحياة كما هو مفروض المسألة، إلا أن ترجعوا وتقولوا نحن ليس مرادنا هذا، ليس مرادنا أنه حقيقة هذا الإنسان يبيع لنفسه بنحو التعليق، نقول أساسا هذا البيع لا يصح إلا بنحو التعليق، لأن المفروض من باع عنه لا يحق له الإجازة، فإذا أردنا أن نصحح هذا العقد لابد أن نقول باع البيع ما هو؟ كان معلقا على الانتقال إلى المالك، معلقا على الانتقال إلى البائع. إذن صاحب الوجه الثاني لا يريد أن يقول أنا بعت عن نفسي معلقا حتى تشكلوا بأنه لا يوجد تعليق، وإنما نريد أن نقول أن الواقع ونفس الأمر هو هكذا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال أيضا غير وارد، لماذا؟ باعتبار أنه يكفي البيع الصوري ولا نحتاج إلى هذا. إذا تذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال هذا البيع الصوري هنا كاف. هسه ما هو المراد من البيع الصوري؟ إشارة ستأتي إلي بعد ذلك، أنا ما أستبق البحث. اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى الناقل معلق على تملك الناقل، وبدون تملكه وبدون تملك الناقل فإن القصد الحقيقي للناقل لا يمكن أن يتحقق. إذن بدون فرض أن البائع مالك لا يمكن أن يتحقق نقل حقيقي. خب متى يمكن أن نفرض أن البائع مالك؟ إذا كان المورث، إذا كان الأب قد مات، وهذا حقيقته رجوع إلى التعليق، وإلا لابد أن تلتزموا بأن البيع هنا ماذا؟ بيع صوري، نقل صوري، لا نقل حقيقي، لأن النقل الحقيقي يتوقف على أن يكون البائع مالكا حقيقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه نقول هذا البيع بيع صوري ولا نحتاج إلى النقل الحقيقي. يبقى عندكم مطلب، وهو أن البيع الصوري هل هو كاف في تصحيح عقد الفضولي أو ليس بكاف؟ يقول الشيخ قلنا مرارا أن البيع الصوري كاف في تصحيح عقد الفضولي، وإلا لو لم يكن البيع الصوري كاف للتصحيح لبطل عقد الفضولي مطلقا. هذا الإشكال أشرنا إليه فيما سبق. خب ما هو المراد من البيع الصوري؟ أن هذا العقد عقد صورة لا أنه عقد حقيقة وجدا، إشارة إليه ستأتي. قال اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى الناقل، إلى النقل والانتقال طبعا، معلق على تملك الناقل وبدون تملك الناقل فالقصد صوري، على ما تقدم من المسالك من أن الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، لأن المدلول هو ماذا؟ هو النقل والانتقال الخارجي، وهو المفروض متوقف على إجازة المالك، ولا يستطيع الفضولي أن يقصد النقل والانتقال الخارجي. دون مدلوله، لكن فيه اللهم، في هذه اللهم، حينئذ أن هذا القصد الصوري كاف، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي. أما ما هو المراد من القصد الصوري فسيأتي، ومن ذلك يظهر التعليق على الوجه الثالث أيضا، لأنه في الوجه الثالث قال أن البائع كالعابث. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يكون قاصدا إلى نقل مال الغير. يقول الجواب هو الجواب، أن النقل الصوري أو البيع الصوري كاف، ولا نحتاج إلى النقل الحقيقي في تصحيح عقد الفضولي. ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره أخيرا، الوجه الأخير، من كون البائع كالعابث عند مباشرة العقد، معللا أنه، أي البائع، معللا بعلمه بكون المبيع لغيره. وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وهي أن العقد الصادر من الفضولي صحيح أو ليس بصحيح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: المقتضي تام، وما ذكر من الوجوه الثلاثة بعنوان المانع، المانع غير تام. فالمقتضي تام والمانع مفقود، فتكون الأدلة الدالة على صحة عقد الفضولي شاملة لمحل الكلام أيضا. إنما الكلام، كل الكلام، في المسألة الثانية، وهي أنه بعد فرض صحة عقد الفضولي، هل أنه بمجرد انكشاف أن البائع هو المالك حقيقة يكون البيع الأول، يكون البيع لازما، أو يتوقف على إجازة المالك؟ هنا أيضا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه بمجرد انكشاف أنه مالك يكون البيع صحيحا، يعني الفضولي صحيحا، ولا يحتاج إلى الإجازة. وقول ثاني، وهو مختار الشيخ وجملة من المحققين، أنه يحتاج إلى الإجازة. أما أن القائلين بعدم الاحتياج إلى الإجازة، يقول الشيخ أنه قد يتوجه كلامهم بأحد توجيهين. التوجيه الأول بأنه هذا عقد صدر من أهله ووقع في محله، ولكن كان هناك مانع متوهم. ما هو ذلك المانع المتوهم؟ أن البائع لم يكن يعلم أنه هو المالك، فبمجرد أن علم أنه هو المالك بعد يكون البيع لازما، لأن المفروض أن هذا البيع صدر منه، فلا معنى لأن يجيز فعل نفسه. المفروض أن هذا الفعل، هذا البيع، صدر من نفس المالك. الآن يجيز ماذا؟ يجيز ما صدر منه. ما صدر منه لم يكن عن إكراه، لم يكن عن إجبار، لم يكن عن اضطرار، وإنما كان عن اختيار كامل. إذن لا معنى لأن نقول أن هذا الإنسان يجب عليه أن يجيز فعل نفسه. أساسا صدور الفعل منه هو أقوى دليل على إجازته، فإنه لو لم يكن صدور الفعل من الإنسان دليلا على الإجازة، كيف يمكن أن نفترض أن الإذن دليل على الصحة؟ كيف يمكن أن نفترض أن الإجازة دليل على الصحة؟ وبعبارة أخرى، إن لم يكن الفعل التكويني دالا على الاستناد، فكيف يمكن أن يدل الأمر الاعتباري وهو الإذن أو الإجازة يكون دالا على الاستناد؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، يقول الشيخ: نسأل منكم أن قصد بيع المال المعين، هذا الفضولي يبيع هذا المال المعين، ولكن يبيعه لنفسه أم للغير؟ يبيعه للغير. أن قصد بيع المال المعين يلازم في المقام قصد بيع مال نفسه أو لا يلازم؟ لأن المفروض هو المالك. إذا قصد بيع مال معين والمفروض أنه هو المالك، هل أن هذا القصد يلازم قصد بيع مال نفسه أو لا يلازم ذلك؟ فإن قلتم يلازم فقد أغنى عن الإجازة، لأنه إذا كان قصد بيع مال معين ملازم لقصد بيع مال نفسه، إذا قصد ماذا؟ بيع مال نفسه، فلا يحتاج إلى إجازة. وإن قلتم أن قصد بيع مال معين لا يلازم قصد بيع مال نفسه، فلا يقع له العقد حتى لو أجاز بعد ذلك، فلم يقع له العقد. فإذا لم يقع له العقد إذن الإجازة تكون مؤثرة في ماذا؟ فأنتم بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن تلتزموا أن هذا البيع صحيح ولازم، وإما أن تلتزموا ماذا؟ أنه فاسد رأسا ولا تؤثر حتى الإجازة اللاحقة. أما أن تكونوا في الوسط تقولوا صحيح ومتوقف على الإجازة فغير تامين، لأنكم أنتم إما أن تختاروا الشرطية الأولى وإما أن تنفوا الشرطية. إما أن تلتزموا بالشرطية وهي أن قصد مال قصد بيع مال معين يلازم قصد بيع مال نفسه، فهذا معناه هو الإغناء عن الإجازة اللاحقة. وإما أن لا تلتزموا بهذه الشرطية فهذا معناه بطلان العقد رأسا وفساده رأسا، فلا تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن لا يجيب على هذا الوجه الثاني، لأنه بالإجابة على الوجه الثاني يتضح الجواب عن الوجه الأول أيضا. الآن يدخل في أصل المطلب ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجواب عن هذه الشبهة التي هي شبهة دقيقة أيضا. فلهذا في الحواشي الموجودة بأيديكم وجدت أنه في كلا الموردين أو في كلتا الحاشيتين لم يتوجهوا إلى مطلب الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولا إلى جواب الشيخ عن هذه الشبهة. قال: وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد إلا أن ظاهر المحكي من غير واحد لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة. لماذا؟ لأن المالك هو المباشر للعقد، فلا وجه لإجازة فعل نفسه. هذا هو الوجه الأول. ولأن هذا الوجه الثاني، طبعا هذا الوجه الثاني إذا أجيب عنه فيكون إجابة عن الوجه الأول أيضا كما سنبين. ولأن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا هذا القصد بمجرد القصد إلى نقل المال المعين، يعني توجد هذه الملازمة بين قصد نقل المال المعين وقصد نقل مال نفسه أو لا توجد الملازمة، فإن كانت الملازمة أغنت عن الإجازة، وإن لم تكن الملازمة فالبيع باطل ولا تؤثر الإجازة اللاحقة. قال: لأن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرد القصد إلى نقل المال المعين المفروض الذي هو هذا الذي صفة المال الذي هو في الواقع ملك نفسه وإن لم يشعر به وعليه فهو أولى من الإذن في ذلك فضلا عن إجازته، لأنه إذا كان الإذن مؤثرا فالصدور الفعلي من المالك أولى بالتأثير، لأنه هذا أمر تكويني وذاك أمر اعتباري. فإذا كان صدور الفعل من المباشر أقوى من الإذن المقارن فيكون أقوى من الإجازة اللاحقة. هذا إن تمت الملازمة، وإلا يعني إن لم تتم الملازمة، يعني أن قصد نقل المال المعين لا يلازم قصد نقل مال نفسه، وإلا يعني إن لم تتم الملازمة بين القصدين توجه عدم وقوع العقد له رأسان، فلا تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة أيضا. فبين اللزوم والفساد مطلقا. أما اللزوم أما البيع مع التوقف على الإجازة فغير تامين. لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوفه أي البيع على الإجازة. صعب يشغل أنا عندكم إن الدقائق خبزية. لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوفه على الإجازة. المحقق والشهيد الثاني ذكروا في المقام وجها للتوقف على الإجازة، يعني قالوا بصحة العقد ولكنه متوقفا على الإجازة من المالك بعد ذلك. هذا الوجه الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي. خب ما هو ذلك الوجه؟ الواجه هو هذا، بأن البائع الفضولي إنما نقل المبيع لم ينقله مطلقا من حين العقد، وإنما نقل المبيع من حين الإجازة. لماذا؟ باعتبار أنه ليس هو المالك كما هو المفروض. إذن هل يستطيع هذا البائع الفضولي أن ينقل المبيع من حين العقد؟ لأن المفروض أن المال للغير وهو يبيع للغير. إذن باع هذا المبيع مقيدا بحصول الإجازة من المالك. إذن لم يتحقق نقل وانتقال، قصد للنقل والانتقال من حين العقد. فإذا لم يتحقق قصد النقل والانتقال من حين العقد فيتوقف ماذا؟ على الإجازة. هسه سواء كانت الإجازة ممن يتوهمه البائع أنه المالك أو الإجازة من المالك الذي هو البائع، لأن المفروض أن البائع عندما نقل لم ينقل منجزا بل نقل معلقا على الإجازة. خب إذا نقل معلقا على الإجازة كيف يمكن أن نفرض أن العقد يقع منجزا؟ المفروض أن البائع الفضولي نقل المبيع معلقا لو منجزا معلقا أوقعه. فإذا أوقعه معلقا لو قلنا أنه لا يحتاج إلى الإجازة، هذا معناه أنه قصد المعلق ولكن يقع ماذا؟ المنجز. والعقود تابعة للقصود. إذا كان القصد وقوع البيع معلقا كيف يمكن أن يفرض أنه يقع منجزا؟ هذا هو الوجه الذي ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد لبيان أن هذا العقد يتوقف على الإجازة مطلقا، سواء كان المجيز هو المالك الذي بيع له أو كان المجيز هو البائع. ثم أشكل على نفسه صاحب جامع المقاصد، قال إلا أن يقال أن البائع إنما قصد أصل البيع، أما التنجيز والتعليق فهو خارج ماذا؟ عن البيع. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الوجه لا يكون تاما. هذه إلا أن يقال إشارة إلى عدم تمامية هذا الوجه، مو إشارة إلى أن البيع يكون لازما بالاحتياج إلى إجازة، لأنه توجد وجوه أخرى لإثبات الاحتياج إلى الإجازة. يقول وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوفه على الإجازة، ولكن لا لما ذكره في جامع المقاصد من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن، يعني هذا البائع لم ينقل المبيع منجزا بل نقله ماذا؟ معلقا. معلقا على ماذا؟ بل مع إجازة المالك. يقول الشيخ لا لما ذكره، لاندفاع ما ذكره بما ذكره هو أي صاحب جامع المقاصد بقوله إلا أن يقال أن قصد البائع إلى أصل البيع كافٍ. وتوضيحه يعني وتوضيح إشكال الذي ذكره جامع المقاصد يأتي، والحمد لله.